نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد رحمه الله: ومن لقي الله بذنب يجب له به النار تائبا غير مسر عليه، فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته، كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن لقيه مسرا غير تائب من الذنوب التي قد استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ومن لقيه من كافر عذبه ولم يغفر له.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه أحوال ذكرها الإمام رحمه الله تعالى لأصحاب الذنوب، هذه أحوال للذنوب وأصحابها ذكرها الإمام رحمه الله حتى يبين اعتقاد أهل السنة في هذه المسائل. فالحالة الأولى حالة التوبة، من أذنب ثم تاب. ومن لقي الله بذنب يجب له به النار، يجب له به النار أي يستحق به دخول النار. فالوجوب هنا بمعنى العقوبة، أن هذا الذنب عقوبته النار، ليس المراد أن النار تجب له جزما بمعنى أنه يدخلها جزما، فإنه سيبين بعد ذلك خلاف هذا، سيبين أن صاحب الذنب في مشيئة الله تعالى. فالمقصود بالوجوب هنا الاستحقاق والعقوبة. تائبا غير مصر، سيأتي الكلام على الإصرار إن شاء الله تعالى. وتائبا أي قد أتى بالتوبة، قد حقق واجب التوبة الذي أوجبه الله عز وجل. والتوبة كما هو معلوم لها شروط، لها شروط ثلاثة: إن كان الذنب فيما بين العبد وبين الله، ويزيد عليها شرط رابع: إن كان الذنب يتعلق بحق من حقوق العباد. فالشرط الأول الندم، الندم على الذنب. والشرط الثاني الإقلاع أو الترك. الشرط الثالث العزم على عدم العودة. فهذه هي الشروط الثلاثة. والشرط الرابع إن كان الذنب يتعلق بحق من حقوق المخلوقين في مال أو عرض أو نحو ذلك، الشرط الرابع هو رد الحق إلى صاحبه، رد الحق إلى صاحبه. فإن كان في عرض مثلا فإنه يستحل، يعني يطلب منه أن يسامحه، وإن كان في مال رده إليه، وهكذا. فالمراد بقوله تائبا أي حقق التوبة بشروطها المذكورة، لا بد أن تكون التوبة صحيحة مستوفية للشروط. فمن تاب من ذنبه ما حكمه؟ فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. فهذا مجزوم به، من تاب من ذنبه فإن الله تعالى يتوب عليه ويغفر له، ولا يستحق عقابا أصلا، فالتوبة تجب الذنب، التوبة تمحو الذنب. ومعنى ذلك أنه لا يستحق معه عقابا أصلا. فالتوبة إن جاءت مستوفية لشروطها فإن الله عز وجل يعفو عن صاحبها جزما وحقا أوجبه الله تعالى على نفسه، لقوله تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وقوله تعالى: وهو أصرح كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. فهذا أمر كتبه الله على نفسه، يعني أوجبه على نفسه، جعله حقا على نفسه. وما جعله الله حقا على نفسه فإنه لا بد منه، لا يجوز أن يتخلف. فهذه هي الحالة الأولى، حالة التوبة، فمن أذنب ثم تاب تاب الله عليه. وهذا عموم في جميع الذنوب، ومن لقي الله بذنب هذا يعم كل ذنب حتى الشرك، فإن الشرك ذنب صحيح وهو أعظم الذنوب مطلقا. فحتى وإن كان الذنب شركا أو كفرا ثم تاب منه العبد فإن الله تعالى يقبل توبته ويصير العبد مسلما له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين. والدليل قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فهذا عموم لجميع الذنوب. ومعلوم أن من أكابر الصحابة رضي الله عنهم من كان مشركا، كان كافرا ثم أسلم وصار من خيار الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فالتوبة من الشرك مقبولة، يسري عليها هذا الكلام: من تاب من كفره وشركه بالإسلام والتوحيد فإن الله تعالى يقبل توبته أيضا ويعفو عنه. الحالة الثانية حالة العقوبة الدنيوية، العقوبة الدنيوية، يعني إن عوقب العبد على ذنبه في الدنيا. والكلام هنا على عقوبة معينة وهي الحد، الحد المقدر شرعا، كمثل حد الزنا وحد السرقة وغير ذلك. فمن أقيم عليه حد ذلك الذنب، يقول رحمه الله: ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته، كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذنب إن كان فيه حد مقدر فإن هذا الحد لو أقيم على صاحبه في الدنيا يعد كفارة لذنبه. ففي هذه الحالة أيضا لا يعاقب العبد على ذنبه في الآخرة، لا يعاقب العبد على ذنبه في الآخرة. والخبر المشار إليه هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارته، في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف. هذه ذنوب وأعظمها الشرك. قال: فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم عوقب به في الدنيا فهو كفارته. تمام. فهذا دليل على أن الحدود كفارات، وهذه قاعدة مستقلة: الحدود كفارات لأهلها، فمن أقيم عليه الحد في الدنيا فهو كفارة لذنبه. وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أدري الحدود كفارات لأهلها أم لا، فهذا محمول عند العلماء على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعلم الحكم في هذا حتى أوحى الله عز وجل به إليه. فكان أولا يقول: لا أدري الحدود كفارات لأهلها أم لا، ثم أعلمه الله عز وجل بالحكم فجزم به بعد ذلك. الحالة الثالثة حالة الإصرار وعدم التوبة، من لقي الله تعالى بذنبه مصرا عليه لم يتب منه، من لقي الله مذنبا من غير توبة، وكذلك أيضا من غير أن يعاقب بهذا الذنب في الدنيا. يقول رحمه الله: ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ما الإصرار؟ الإصرار هو المواظبة أو المعاودة، وهو على قسمين. الإصرار على قسمين: إصرار بالقلب وإصرار بالجوارح. إصرار بالقلب وإصرار بالجوارح. فالإصرار بالقلب هو العزم على العودة إلى الذنب، هو العزم على العودة إلى الذنب. من شروط التوبة كما عرفنا العزم على عدم العودة، فإذا لم يعزم، إذا نوى وعزم أنه يعود إلى الذنب مرة أخرى فهذا إصرار يتنافى مع التوبة، وهو إصرار بالقلب بالنية بالعزم. القسم الثاني هو الإصرار بالبدن والجوارح، ومعناه التكرار، تكرار الذنب، أنه يفعل الذنب مرارا وتكرارا بجوارحه. فهذان قسمان للإصرار: من لقي الله بذنبه مصرا عليه بقلبه أو بجوارحه، بقلبه أو بجوارحه، فما حكمه؟ فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. هذا أولا يدل على أنه مسلم ليس بكافر، يدل على أنه مسلم ليس بكافر. لماذا؟ لأن الكافر كما سنعرف بعد ذلك لا نصيب له في رحمة الله أصلا، ليس له إلا العذاب. فمعنى أن العبد يكون له نصيب من رحمة الله أو يكون له رجاء في رحمة الله، معنى ذلك أنه مسلم لم يكفر. هذه واحدة. الثانية أن الوعيد، العقوبة التي يستحقها العبد في الآخرة، لا يلزم أن تحصل له، لا يلزم أن تحصل له، بل قد تحصل وقد لا تحصل، بمعنى قد يدخل النار وقد لا يدخلها. إذن عندنا مسألتان الآن: المسألة الأولى أن صاحب الذنب مسلم ليس بكافر، المسألة الثانية أن الوعيد قد يتخلف في حقه. فالمسألة الأولى أن العاصي مسلم ليس بكافر، هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج ومن على شاكلتهم الذين يكفرون العصاة والمذنبين. وأما أهل السنة فإنهم لا يكفرون العصاة، من أصر منهم أو لم يصر، هذا حكم العاصي صاحب الذنوب عموما عند أهل السنة. فأهل السنة لا يكفرونه، بل يعتبرونه مسلما في دائرة الإسلام ويجرون عليه أحكام الإسلام، وإن كانوا يقولون إن إيمانه قد نقص لما سبق معنا في مسألة الإيمان من أن الإيمان ينقص بماذا؟ ينقص بالمعاصي. فهو ناقص الإيمان، لا يقولون فيه مؤمن كامل الإيمان، ولكنهم مع ذلك لا يعتبرونه كافرا خارجا عن ملة الإسلام. وما الدليل على ذلك؟ الدليل قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لا يغفر أن يشرك به، هذا هو الشرك، لا يغفر إذا مات عليه العبد كما سنبين إن شاء الله. ويغفر ما دون ذلك، أي ما دون الشرك، لمن يشاء. فجعل الذنوب التي هي دون الشرك تحت مشيئته سبحانه وتعالى، قد يغفرها وقد لا يغفرها. فالآية تدل بنصها على أن الذنوب التي هي دون الشرك ليست في حكم ماذا؟ ليست في حكم الشرك، لأن الله فرق بينهما، بين حكم الشرك أنه لا يغفره، بين حكم ما دون الشرك أنه قد يغفره. فدل على أن الأمرين ماذا؟ مختلفان. فالذي يقول إن الذنوب التي هي دون الشرك في حكم الشرك فهذا موافق للآية أو مخالف؟ مخالف للآية لا شك، تمام. ومعنى هذا أن الذنوب التي هي دون الشرك ليست شركا، فإن الله تعالى فرق بين الأمرين: ليست شركا يخرج عن ملة الإسلام، ليست شركا لا يغفره الله. فهذا دليل على أن الذنوب لا تخرج العبد عن دائرة ماذا؟ عن دائرة الإسلام، فهو لا يزال مسلما تجري عليه أحكام الإسلام في الدنيا وفي الآخرة على حد سواء. فهذا دليل من القرآن، دليل من السنة، وهو يعني دليل عام شامل يقول فيه أهل العلم ما تواتر من معاملة النبي صلى الله عليه وسلم للعصاة معاملة المسلمين، ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعامل العصاة معاملة المسلمين لا معاملة المشركين. هذا عموم يدخل تحته ما شاء الله تعالى من الأحاديث والوقائع، يعني مثلا الذي جاءه فقال هلكت يا رسول الله، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان. هذا إيش اسمه؟ ذنب كبير من الكبائر. هل كفره النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل قال له عد إلى الإسلام؟ هل استتابه كما يستتاب المرتد؟ الجواب لا، وإنما أمره بالكفارة، والكفارة فرع عن إيش؟ عن الإسلام، لا يخاطب بالكفارة إلا من كان ماذا؟ مسلما. وقس على هذا كثيرا جدا من الأحاديث والوقائع. إذن هذه هي المسألة الأولى التي هي مسألة الإيش؟ الإسلام والكفر، هل العاصي كافر؟ الجواب لا، اعتقاد أهل السنة والجماعة، اعتقاد السلف الصالح أن العاصي ليس بكافر. المسألة الثانية مسألة الوعيد، العقوبة. طيب، عرفنا أنه ليس بكافر، لكن هو متوعد، هناك عقوبة أخروية، يدخل النار، هل هذه العقوبة يلزم أن تحصل له؟ هل يجب حتما أن يعاقب بهذه العقوبة؟ الجواب لا، هو في مشيئة الله، إن شاء عاقبه فعلا وإن شاء عفا عنه. تمام؟ ما الدليل؟ الدليل نفس الآية السابقة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. تمام؟ فجعل الذنوب التي هي دون الشرك في مشيئته سبحانه وتعالى، قد يغفرها وقد لا يغفرها، وإذا غفرها فهذا معناه إيش؟ عقوبة ولا عدم عقوبة؟ إذا غفرها فمعناه أنه لا يعاقب العبد، وإذا لم يغفرها فمعناه أنه سيعاقب العبد. فالعبد في مشيئة الله تعالى، إن شاء غفر له وإن شاء لم يغفر له. الدليل من السنة الحديث السابق، حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، في آخره يقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. هذا صريح لا يحتاج إلى كلام. تمام؟ طيب، إذن هذه مسألة الوعيد، الوعيد لا يلزم أن يلحق العاصي، العاصي في مشيئة الله تعالى، قد يعفو الله تعالى عنه برحمته وإن لم يتب، لأننا نتكلم على حالة عدم التوبة، فحتى وإن لم يتب فهو في مشيئة الله تعالى، قد يرحمه الله، قد يعفو عنه، قد يغفر له، فلا يعاقبه أصلا. فهذه هي مسألة الوعيد، فالوعيد عند أهل السنة والجماعة خاضع لمشيئة الله تعالى، إن شاء أنفذه وإن شاء أخلفه. طيب، هنا ننبه على قضية الإصرار عموما، وإن كانت داخلة في عموم الكلام الذي ذكرناه، لكن قد ورد فيها حديث خاص وتكلم فيها من تكلم من أصحاب البدع والمخالفات، كما تعرفون جميعا من قال إن المصر على المعصية كافر أو ما أشبه هذا من الكلام. فنقول الإصرار لا فرق بينه وبين غيره، لا فرق بينه وبين عدمه، المصر وغير المصر سواء، وقد عرفنا معنى الإصرار. فالمصر بقلبه أو بجوارحه داخل في الكلام الذي ذكرناه، لا يخرجه عن هذا الكلام إلا مبتدع ضال مخالف للسنة والجماعة، الذي يكفر المصر على المعصية بالقلب أو بالجوارح هذا قول الخوارج ليس قولا لأهل السنة والجماعة. الحديث الخاص الذي ورد في مسألة الإصرار هو حديث الصحابي الذي كان يسمى عبد الله ويلقب حمارا، وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يشرب الخمر، يصر على شرب الخمر، يؤتى به يقام عليه الحد ثم يعود مرة أخرى إلى آخره. ففي مرة من المرات أتي به فضرب الحد فلعنه بعض الصحابة قال اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه فإنه يحب الله ورسوله. فنهى عن لعنته وأثبت له محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وكلاهما دليل على ماذا؟ على الإسلام لا على الكفر. لا تلعنوه فإنه يحب الله ورسوله، هذا دليل على إسلامه لا على كفره. والحديث يدل على ما ذكرناه، ما تواتر من معاملة النبي صلى الله عليه وسلم للعصاة. هل النبي عليه الصلاة والسلام مع ذلك الإصرار الذي وقع عامل الرجل معاملة الكفار؟ الجواب لا، بل كان إذا أتي به مرارا وتكرارا يقيم عليه الحد كما كان يفعل دائما، ما كان يعامله معاملة مختلفة. الحالة الرابعة في كلام الإمام رحمه الله هي حالة الكفر إن كان الذنب كفرا شركا بالله سبحانه وتعالى، ولقي العبد ربه عز وجل على هذه الشاكلة من غير توبة، ومن لقيه من كافر عذبه ولم يغفر له. وهذا من المقطوع به في دين الإسلام، من المعلوم بالضرورة من دين الإسلام، أن من لقي الله تعالى كافرا فإنه لا يغفر له أبدا، ويكون خالدا مخلدا في نار جهنم أبدا، لا يموت فيها ولا يحيا، ولا تنفعه شفاعة الشافعين، ولا يخرج منها أبدا. هذا من المعلوم بالضرورة من دين الإسلام، والأدلة على هذا معلومة لدى الصغير والكبير. منها الآية التي ذكرناها، إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا إذا مات عليه العبد من غير توبة، لكن إذا تاب منه في حياته فهذا عرفنا حكمه أن الله تعالى يقبل توبته. إنما الكلام على حالة الموت إذا مات على الكفر أو الشرك من غير توبة، فحكمه في هذه الحالة أنه لا يغفر له ذلك أبدا، وهو خالد في نار جهنم أبدا. يقول الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. نعم.
قال رحمه الله والرجل حق على من زنى وقد أحصن إذا اعترف أو قامت عليه بينة. وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رجمت الأئمة الراشدون.
هذه مسألة الرجم للزاني المحصن، وهي في الأصل مسألة فقهية، صحيح؟ هي في الأصل مسألة فقهية، مسألة عملية تدرس في الفقه والأحكام، وتدرس في باب الحدود، صحيح؟ ومع ذلك يذكرها الإمام رحمه الله في المعتقد، لماذا؟ هذا سؤال تتعرض له كثيرا في كتب المعتقد، فإن عامة كتب المعتقد التي ألفها الأئمة يذكرون فيها مثل هذه المسائل الفقهية. لماذا؟ احفظ هذا من الآن واعرفه جيدا حتى تتذكره كلما ورد عليك هذا الأمر. الأئمة يذكرون في كتب المعتقد مسائل فقهية لأن هذه المسائل تكون معلومة بالدليل القطعي الواضح المتواتر في الكتاب والسنة والإجماع. فإن كان الأمر كذلك، إن كانت المسألة على هذه الشاكلة، هذا أمر. الأمر الثاني، وكان من يخالف فيها من أهل البدع، وكان من يخالف فيها من أهل البدع، بمعنى أن المخالفة في هذه المسألة تصير شعارا أو علامة لأهل البدع يعرفون بها ويتميزون. ففي مثل هذه المسائل يحرص الأئمة على ذكرها والتنبيه عليها في كتب المعتقد، حتى يعرف أن هذه المسائل وإن كانت فقهية لكنها علامة على السنة وعلى أهل السنة، والمخالف فيها معدود من أهل البدع. والمخالف فيها تعتبر مخالفته هذه بدعة ضلالة، وتعد علامة على البدعة الفلانية أو الفرقة الفلانية أو الطائفة الفلانية. فمسألة الرجم من هذه المسائل، لماذا؟ لأنها انطبق عليها هذان الأمران. أولا، أدلتها متواترة مقطوع بها مجمع عليها. ثانيا، مخالفتها علامة من علامات أهل البدع كالمعتزلة وغيرهم، فإنهم يعرفون بإنكار هذه المسألة، بإنكار الرجم بالنسبة للزاني المحصن بدعوى أنه ليس موجودا في القرآن. فهذه علامة، هذا شعار لأهل البدع من المعتزلة وأهل الكلام ومن على شاكلته. فالرجم حق على من زنى وقد أحصن. شروط الإحصان أربعة، شروط الإحصان أربعة: الأول البلوغ، الثاني العقل، الثالث الحرية، الرابع تحقق الجماع في نكاح صحيح ولو مرة واحدة. تحقق الجماع في نكاح صحيح ولو مرة واحدة، هذا شرحناه في الفقه، صحيح؟ طيب، هذه شروط الإحصان. فمن تحققت فيه هذه الشروط ثم زنى أو لج في فرج حرام فحكمه هكذا، أنه يرجم حتى الموت. تمام؟ طيب، إذا اعترف أو قامت عليه البينة، هذا تفصيله في الفقه، فالاعتراف هو الإقرار إذا أقر بالفاحشة أو قامت عليه البينة، وهي النصاب الذي ذكره الله تعالى في كتابه: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. فهذا نصاب البينة التي ذكرها الله تعالى في كتابه. فإذا قامت عليه البينة أو اعترف أقر بهذه الفاحشة فإن حده هكذا، يرجم حتى يموت. وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم والأئمة الراشدون، اعتمد مباشرة على السنة حتى يتخلص من الإشكال، وإن كان إشكالا ضعيفا. طبعا عندما يقال هذا ليس مذكورا في القرآن فهذا بطبيعة الحال لا يلتفت إليه، لكنه اعتمد على الأدلة المباشرة في المسألة. وإلا فالرجم كما هو معلوم كان منزلا في القرآن ثم نسخ لفظه وبقي حكمه. كان فيما أنزل من القرآن: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله. فنسخ هذا اللفظ وبقي الحكم، عمل بهذا الحكم النبي صلى الله عليه وسلم، رجم ماعزا والغامدية، ورجم المرأة التي زنى بها عسيفها، ورجم اليهوديين اللذين زنيا. هذه كلها وقائع معروفة في السنة، ثابتة في الصحاح وفي كتب العلم وفي كتب السنة، تمام، ومتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورجمت الأئمة الراشدون بعده، وهنا حديث عمر رضي الله عنه المعروف الذي أخرجه البخاري في صحيحه، قال كان فيما أنزل من القرآن آية الرجم: فأوعيناها وحفظناها، ورجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجمنا معه. الحديث، تمام. فهذا أمر متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، متواتر عن الخلفاء الراشدين، عمل متصل معروف مشهور لا يمكن أن ينكره أحد. فإذا جاء من بعد ذلك من أنكره وزعم أنه ليس موجودا في القرآن فهذه بدعة ضلالة. و الكلام في هذا من وجوه متعددة. عندما نتكلم على حجية السنة، يعني فرضنا أنه ليس موجودا في القرآن فالسنة تكفي، نتكلم على مسألة النسخ فإن منهم من ينكر النسخ أيضا، نتكلم على الحديث المتواتر إلى غير ذلك، يعني أمور كثيرة جدا يتكلم فيها العلماء ردا على هذه البدعة. لكن يعرف أن إنكار الرجم بدعة ضلالة لا يعرف عن أحد من أهل السنة، ولا ينكر الرجم إلا مبتدع. من أنكر رجم الزاني المحصن فهو مبتدع بالاتفاق، هذا لا يعرف إطلاقا عن أهل السنة والجماعة. نقف عند هذا الموقف.